الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أداة متعينة على من أراد ذكر مواقف الناس من موضوع من الموضوعات أو شخصية من الشخصيات أن يراعي أمر الإنصاف، فلا يميل به الهوى حباً أو بغضاً، بل يذكر ما عنده ملاحظاً للإنصاف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ومما يجب على الداخل في هذه الموضوعات أن يقررها على حسب الاعتقاد الحق الذي كان عليه سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، المبني على نصوص الكتاب والسنة التي توزن بها الأقوال والأعمال والأشخاص. وفيما يتعلق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو رجل من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، وليس هو بأجل من غيره من أئمة السنة الأكابر كالإمام أحمد وأمثاله، فضلاً عن من قبله من أئمة الإسلام. لكن الشأن، كل الشأن في موضوع كهذا، هو مراعاة تقوى الله والإنصاف في عرضه، كما بينا وفق ما هو مقرر في اعتقاد السلف الصالح. فمن نصر رجلاً لأنه على اعتقاد السلف الصالح فهو في الحقيقة إنما ينصر الاعتقاد الحق من حيث هو، أما من نصره لغرض سوى هذا أياً كان هذا الغرض فما أبعده عن التوفيق، حتى لو كان الشخص الذي نصره على الحق، لأن المقصود أن ينصر الحق من حيث هو. المقدمة الثانية: يحسن التنويه إلى أن الشيخ محمداً كانت له عناية ظاهرة بالحوار والمناقشة العلمية حتى مع أشد خصومه، وأنه كان يطلب في مراسلاته أن يوضح له من يراسله أي أمر ينتقده عليه. لذا ذكر في رسالته لعلماء الحرمين الموجودة في كتاب الرسائل الشخصية أنه إن بيّن له أحد قولاً خالف به العلماء أنه سيرجع عنه إلى قول أهل العلم. وقال في رسالته لابن صياح بعد أن ذكر له حقيقة ما يدعو إليه: إن قلت هذا من عندي فارمي به، وإن قلته عن أهل مذهبي فارمي به، وإن كنت قلت ما أجمع عليه العلماء فلا يحل لمؤمن أن يخالف ما أجمعوا عليه. والرسالة أيضا موجودة في كتاب الرسائل الشخصية. وكان الشيخ في أول دعوته يسمع الناس في نجد يسألون زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في حروب الردة: يا زيد يا زيد. فكان الشيخ إذا سمعهم يقولون ذلك يقول لهم: الله خير من زيد. قال حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن: تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. ويقال في ذلك، يقال مثل ذلك في رفقه بثلاثة من أشد خصومه الذين تعمدوا تشويه دعوته عن حقيقتها، ثم سعوا لدى عدد من الحكام وعموم الناس في الإضرار بالشيخ والحرص على قتله. قال الشيخ: كاتبناهم ونقلنا لهم العبارات وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفورا. من الأساليب التي سلكها الشيخ في الحوار ذلك الوقت ما انتهجه مع خصومه حتى من ذوي العداوة الشديدة له التي بلغت بهم حد تكفيره، فقد كان الشيخ يمكنهم من الوصول إليه في بلده ثم يناقشهم وجها لوجه، وبعد ذلك يؤمن رجوعهم إلى بلدانهم حتى وإن أصروا على موقفهم منه. وفي ذلك يقول الشيخ عن عدد من خصومه الذين وفدوا إليه بأن الخاص والعام فرحوا بمجيئهم إليه، ثم قال عنهم بعد انتهاء المناقشة: فراحوا موقرين محشومين. وهذا في الدرر السرية. حرص الشيخ على المناقشة المباشرة وجها لوجه، وعرض على من شق عليه المجيء إليه في بلده أن يسافر الشيخ بنفسه إليه ويناقشه في البلد التي يسكنها. من الأمثلة على ما طلبه من المناقشات أن الشيخ محمداً سأل القاضي ابن عباد عن سبب عدم جهره بالحق مع علمه بأن عدداً من الغلاة سعوا في نشر الشرك، ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا تظن أن في كلامي هذا معاتبة وكلاما عليك، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه نصيحة. ثم قال الشيخ محمد في آخر الكتاب: أشير عليك بعزيمة أنك تصل إلينا ونتذاكر معك. ومن ذلك عرضه على الشيخ عبد الله بن سحيم قاضي بلدة حرمة الزيارة، وأن يتذاكر معه من الرأس كما عبر الشيخ. ثم قال: أشير وألزم، فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطلوب، وإلا فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل إن شاء الله. وهذا في الرسائل الشخصية. لما وقع بين الشيخ محمد والشيخ عبد الله بن عيسى، هو من أكابر علماء العارض، وابنه عبد الوهاب خلاف، بسبب ظنهما أن الشيخ قصدهما في كتاب كتبه يحذر فيه من الرشوة. فبعد أن بين لهما الشيخ أنه لم يقصدهما أصلاً، طلب أن يزوره عبد الوهاب بن عيسى، قال قطعاً للفتنة: ويخاطبني وأخاطبه من الرأس، وإن كان كبر عليه الأمر فيوصي إلي وأعني إلي وأعني له، أي أتجشم عناء السفر إليه في بلده. ثم قال الشيخ: فإن الأمر الذي يزيل زعلكم، هكذا باللهجة، وإن كان بعضهم يقول لها أصل لغوي، فإن الأمر الذي يزيل زعلكم ويؤلف الكلمة ويهديكم الله بسببه نحرص عليه ولو هو أشق من هذا، اللهم إلا أن تكونوا ناظرين شيئا من أمر الله، فالواجب عليكم اتباعه، والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم، وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. الرسائل الشخصية أيضا. كرر الشيخ في مراسلاته لمن يراسلهم أن يفصحوا له بما يرون أنه أخطأ فيه، مؤكداً لهم أنه يحب أن ينصحه غيره إذا أخطأ. فقال لمشايخ الدرعية، وهو ذاك في العيينة: إذا أفتيت وعملت بشيء وعلمتم أني مخطئ، وجب عليكم تبيين الحق لأخيكم المسلم، إلى قوله: فإذا تحققتم الخطأ بيّنتموه، ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو 100 أو 200 أخطأت فيهن، فإني لا أدعي العصمة. الرسائل الشخصية. وقال للشيخ عبد الله بن سحيم لما بعث له كتاب أحد خصومه، وأجاب عنه الشيخ محمد بالتفصيل: هذا الكتاب لا تكتمه عن صاحبك، بل عرضه عليه، فإن تاب وأقر فعسى، وإن زعم أن له حجة ولو في كلمة واحدة أو أن في كلامي مجازفة فاطلب الدليل، فإن أشكل عليك فراجعني فيه حتى تعرف كلامي وكلامه. أيضا المصدر السابق. ولما كتب نصيحة للشيخ عبد الله بن سويلم قال في آخرها: لا يدخل خاطرك شيء من النصيحة، فلو أدري أنه يدخل خاطرك ما ذكرته، وأنا أجد في نفسي أن ودي من ينصحني كلما غلطت. وقال للشيخ عبد الله بن عيد أيضا في الرسائل الشخصية، وقال للشيخ عبد الله بن عيد: إن كان جرى مني شيء تنقده فتراني أحب أن تنبهني عليه، لا تترك بيان شيء في خاطرك من قبلي. ونبه الشيخ إلى أنه إذا أغلظ في بعض عباراته فذلك لسبب. فلما أغلظ على أحد أشد خصومه قال للشيخ عبد الله بن سحيم: لا تلمني على هذا الكلام، تراني استدعيته أولا بالملاطفة، وصبرت على أشياء منه عظيمة، والآن أشرفت منه على أمور ما ظننتها في عقلي ولا دينه. أيضا المرجع السابق. فالحاصل أن الشيخ محمداً كان حريصاً على إيقافه على أي خطأ يقع فيه، شأنه شأن غيره من العلماء الذين يصيبون ويخطئون، فلا غرابة أن يخطئ، لكن الشأن في تحديد الخطأ وتوضيحه بالبرهان الدال عليه من النصوص وكلام أهل العلم، لا بكلام يخالف اعتقاد أهل السنة. فإن النقد في هذه الحالة ليس موجهاً في الحقيقة لابن عبد الوهاب بقدر ما هو موجه لاعتقاد أهل السنة. هذه المقدمة الأولى. أما فيما يتعلق بتفاصيل موضوع المحاضرة فأحب أن أقسمه في فقرات. الفقرة الأولى: خصصت المعاصرين اليوم، لأن خوضهم في موضوع دعوة ابن عبد الوهاب وتقييمها كثر جداً وتفرع كلامهم فيه. وننوه إلى أننا سنخص إن شاء الله من ينتمون للعلم ويكتبون فيه تحديداً، لا عموم الناس ممن يخوض في الموضوع بلا دراية، وإنما يبني كلامه على مجرد ما يسمع من غيره، فهذا بالحقيقة ليس صاحب رأي يصدر عنه، بل يصدر عن رأي غيره. فلذا كان من المهم التركيز على أصحاب مواقف أربعة يمكن القول بأنهم هم الذين يؤثر كلامهم في غيرهم ويصدر عن قولهم كثير من الناس. الفقرة الثانية: في ذكر أصحاب الموقف الأول. الناظر في تقريرات أصحاب هذا الموقف يجد أنهم يقررون الاعتقاد على منهج السلف الصالح، فكتبهم ودروسهم كلها في تقرير هذا الاعتقاد، شرحاً لنصوص الكتاب والسنة، وعنايةً بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. ولا ارتياب في أن موقف أصحاب هذا الموقف من دعوة الشيخ محمد ومن دعوة غيره أيضاً ما هو إلا امتداد لما يقررونه من الاعتقاد، فمن رأوه على اعتقاد السلف أثنوا عليه، ومن كان بضد ذلك ذموا منهجه. والناظر بإنصاف في تقريرات هذا الفريق يجد أنهم كانوا يجهرون بأن دعوة ابن عبد الوهاب هي امتداد لما قرره السلف في الاعتقاد، ولذا بنوا موقفهم من دعوته على ما كانوا يقررونه في الاعتقاد بلا مواربة. وأهل هذا الموقف لا بد أن نجلي حقيقة تتعلق بهم، وهي أنهم كثيرون جداً على عكس ما يقال من أن الذين أثنوا على ابن عبد الوهاب حفنة قليلة. يجد المتتبع لأسماء هؤلاء العلماء في بلدان المسلمين صعوبة بالغة في الإلمام بجميعهم، وقد تتبعت عدداً منهم بدءاً من الذين كانوا في حقبة الشيخ وما قرب منها، فوجدت أن من العسر أن يلم المرء بهم، ووجدتهم في سائر بلدان المسلمين سواء من علماء الحجاز وبقية بلدان الجزيرة، وكذلك من علماء مصر والشام والعراق واليمن وبلاد الهند، وكذا بلاد الترك إبان وجود الدولة العثمانية. وبعض هؤلاء العلماء بلغتهم أولاً الدعايات المضادة لدعوة الشيخ من كلام خصومه، فوقفوا منه موقفاً سلبياً، إلا أنهم لما اطلعوا على ما قرره الشيخ في كتبه غيروا موقفهم تماماً، لأنهم تحققوا أن ما أشيع عن الشيخ لم يكن صحيحاً، لأنه قرر في كتبه ما هو على الضد تماماً مما أشاعه عنه خصومه. ويدخل في هذا الصنف آخرون، أعني الصنف الأول الذين أثنوا على الشيخ محمد، آخرون كانوا على انحراف في الاعتقاد، فلما وقفوا على كتب الشيخ تأثروا بها وتركوا ما كانوا فيه من انحراف، وسجل عدد منهم كما سيأتي ندمه على ما سلف من عمره في ذلك الانحراف، وأسند سبب رجوعه عن قوله إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والحق أن هؤلاء كثيرون كما قلت، وقد أحدثت لهم كتب الشيخ تغيراً تاماً في الاعتقاد الذي كانوا عليه مخالفين لاعتقاد السلف. لا بد من التنويه عند ذكر هذا الفريق من العلماء إلى أن خصوم الشيخ في القديم وفي الحديث يسعون إلى تصوير دعوة الشيخ بالدعوة المخالفة لما قرره علماء المسلمين، حتى ذكر بعضهم أن ابن عبد الوهاب خالف إجماع العلماء بما قرره. ولا شك أن من طالع كتب العلماء وكذا الواقع التاريخي لدعوة الشيخ أن الحقيقة على خلاف هذا الذي ادعاه خصوم الشيخ تماماً، فإن العلماء المعتبرين الذين كانوا يقررون عقيدة السلف قد أثنوا على دعوة الشيخ وأوضحوا أنها امتداد لمذهب السلف. وقد نقلت في محاضرة سابقة كلام ثلة من العلماء الذين أثنوا على دعوة الشيخ، فلا أحب أن أعيد تفصيل كلامهم، بل أنقل إن شاء الله تقرير المعاصرين لدعوة الشيخ شهادتهم أن علماء السنة الذين كانوا زمن الشيخ وكذا من جاءوا بعدهم ممن كانوا على السنة قد شهدوا أن ما قرره هو الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وصرح عدد من العلماء الذين عاصروا الشيخ وأقروا دعوته بعد أن أثنوا عليه أن المانع لهم من الجهر بما جهر به الشيخ محمد هو عدم قدرتهم على ذلك، كما نص على هذا الشيخ السويدي العراقي رحمه الله والشيخ الجراعي اليمني وغيرهم كثير، ورسائلهم موجودة أيضا في الدرر السنية. نبه ابن عبد الوهاب إلى وجود هؤلاء العلماء في وقته، وذلك في رسالته للشيخ فاضل آل مزيد الشامي، فذكر أن خصومه الذين ناصبوه العداء إذا سألوا العلماء عما قرره الشيخ أجابهم العلماء بأن هذا هو الحق، فقال الشيخ أن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله، يعني خصومه، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون، يعني الدولة العثمانية. وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه، هذا كلام العلماء، وأظنه وصلك كلامهم انتهى من الدرر السنية. نبه الحقيقة إلى هذا غير واحد بعد الشيخ محمد، فالشيخ عبد الرحمن بن حسن كتب ما يعد تاريخاً وجيزاً لدعوة جده الشيخ محمد في عدد من المقامات، ومنها مقام خصصه في بيان أن كثيراً ممن عادوا الشيخ محمد وأصحابه ابتداءً تبينت لهم صحة ما دعا إليه الشيخ، وذكر مثالاً لذلك موقف الشيخ جاسر الحسيني الذي أورده الشيخ في هذا الموضع، ثم قال: وهذا الذي ذكره جاسر اعترف به كثير من أهل، لاحظ العبارة، من أهل مصر والشام والعراق اعترفوا بصحة هذه الدعوة وأكثر الدعاء له أيضا. وذكر أيضا أن الشيخ لما دعا صار من يتبعه يزيد واحدا بعد واحد حتى أتاح الله له أنصارا، فأنكر عليه الجم الغفير من أهل نجد والقرى والأمصار، فما ظفروا بما أرادوا، فانقلب المعادي له مسالما وأقر له بصحة ما قام به، وشهد له أهل نجد والحجاز وعمان، وأيده العلماء بالتصانيف في تقرير هذه الدعوة. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بعد أن ذكر أسماء من أيدوه: فلو ذهبنا نذكر من أقر بذلك من أهل الأمصار لطال الجواب. الدرر السنية. ونحوه قول الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن حين ذكر ما يدعو إليه الشيخ محمد، وقد أطبق على الثناء عليه بمقامه هذا جميع أهل نجد والحجاز وتهامة وعمان، وكثير من علماء الحرمين ومصر والعراق والشام، حتى من أهل المغرب وبلاد الروم. والمقصود ببلاد الروم في تلك الحقبة يطلقونها على الدولة العثمانية، يطلقون على الترك الروم، هذا كثير جدا، يقول سلطان الروم، مفتي الروم، وهذا كثير في تلك الحقبة، حتى من أهل المغرب وبلاد الروم كلهم أو غالبهم بين من يثني على صاحب هذه الدعوة ويدعو له، ومن ليس كذلك فلا يظهر منه إنكار. وقال أيضا: وكثير ممن عاداه في أول هذه الدعوة رجع واعترف. وذكر أيضا أن كتب الشيخ في التوحيد وردوده على مخالفيه قد تلقاها العلماء بالقبول والتسليم لصحتها، فصارت تباع بغالي الأثمان في مصر والشام وغيرها، وهذا مما لا يجهله من عرفه. والشيخ عبد اللطيف ووالده الشيخ عبد الرحمن عاشوا سنوات طويلة في مصر، وما ذكره الشيخ عبد اللطيف من ميل بعض علماء الدولة العثمانية لدعوة ابن عبد الوهاب له دلائل، من أهمها أن مجلس شورى الدولة العثمانية اجتمع عام 1208 لتدارس ما رفعه مجموعة من ولاة البلدان من تحذير السلطان العثماني من دعوة ابن عبد الوهاب، وكان في المجلس عدد ممن تولوا القضاء في الحجاز من قبل، فذهب بعضهم إلى الآتي: أن ما يقرره ابن عبد الوهاب ليس خطأً، وأنه لا يمكنهم أن يقولوا شيئاً في رجل يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقل مثل ذلك في المحضر في موقف العالم التركي الذي تولى منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، فإنه حين كاتب بعض الولاة السلطان العثماني محذرين من ابن عبد الوهاب قدم هذا الشيخ محضراً يقول فيه: إن شيخ نجد محمد بن عبد الوهاب رجل على المذهب الحنبلي، ومعلوم أن الدولة العثمانية تقر المذهب الحنبلي ضمن المذاهب الأربعة داخلها، وكان خصوم بن عبد الوهاب يصفونه بأنه خارجي له مذهب خامس خالف به المذاهب الأربعة، فقول هذا الذي تولى المنصب الديني الأعلى في الدولة العثمانية بأن ابن عبد الوهاب على المذهب الحنبلي فيه مصادمة لما نشره خصومه عنه على نطاق واسع. والدليل على ما ذكرت أن هذا المحضر المقدم للسلطان كان من ضمن الأسباب التي جعلت السلطان العثماني ينظر إلى شكاوى أولئك الولاة على أنها مبنية على الهوى، مما جعله لا ينهض لتلبية ما طلبوه من القضاء على دعوة ابن عبد الوهاب. ومن دلائل ميل علماء الدولة العثمانية أيضاً ما ذكره المؤرخ العزاوي من أن الدولة العثمانية كانت تتخوف من تأثير دعوة ابن عبد الوهاب على بلاد العرب خارج منطقته وهي نجد، ثم قال بعد أن ذكر أن ما كانت تتخوفه الدولة قد تحقق فعلاً، والأعظم من هذا أن من رجال الترك من نشر بعض الكتب في بيان أحقية دعوة ابن عبد الوهاب، وأن إهماله أو حربه كان غفلة منهم وصاروا يدعون إليه. ومما يوضح هذه الحقيقة، أعني حقيقة أن الأعداد الغفيرة من علماء الأمة كانوا يثنون على دعوة الشيخ محمد، ما ذكره علامة اليمن الشيخ الشريف محمد ابن ناصر الحازمي في كتابه إيقاظ الوسنان من أن دعوة الشيخ محمد لما بلغت عدداً من البلدان استجاب لها كثير من الناس دون قتال، ومثل على ذلك قائلاً: كأهل الحجاز وتهامة إلى زبيد، وصعدة إلى أقصى عمان، وبعض أهل فارس وما دون تيماء. وأقر له بصحة دعوته علماء صنعاء وزبيد والحرمين ومصر والشام والمغرب والعراق، ودارت مصنفاته بينهم ونفقت عندهم، فمدحه منهم العلماء وأثنوا عليه نثراً ونظماً، وهم المعول في العلم والفهم، وقد جاءهم من نصوص الكتاب والسنة وصحيح الفطرة والمعقول بما لا قبل لهم به، وأوضح ما كان عليه السلف من توحيد المعرفة والاعتقاد وتوحيد الطلب والقصد، وانتفع بدعوته الخلق الكثير، وذلك أنه قام بهذه الدعوة لما اشتدت غربة الإسلام وعفت آثاره، إلا ما بقي من بعض الأعمال الظاهرة، وإلا فقد عاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وقد أكثر العلماء من شكاية الحال مما وقع من غربة الإسلام. ثم ختم الحازمي كتابه بكلمة نفيسة قال فيها: ونحن ما نصرنا في هذا الرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل نصرنا الحق من غير تعصب لموافقته الأدلة. الشيخ محمد بن ناصر مشهور جداً، ووقته من أكابر علماء المسلمين. كلام الشريف الشيخ الحازمي رحمه الله هو الذي نوهنا عنه في أول محاضرة، من أن العلماء الذين أثنوا على دعوة ابن عبد الوهاب كانوا يرون أنهم ينصرون الحق لا شخص ابن عبد الوهاب. وقبل أن نختم الكلام على موقف العلماء من أصحاب الموقف الأول، نشير إلى بعض العلماء الذين كانوا على ضلالة في اعتقادهم ثم تركوا الضلالة بعد أن وقفوا على تقريرات الشيخ محمد. وهؤلاء الحقيقة عدد غفير، لكني أنقل إقرار أربعة منهم بأنهم ندموا على ما سلف من أعمارهم في تلك الضلالات، وحمدوا الله على أن من عليهم بدعوة الشيخ محمد التي أيقظتهم من تلك الضلالات. فمن ذلك موقف علامة جنوب الجزيرة العربية بلا مدافع في زمنه، والشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي، الذي رحل إليه أعداد من الطلاب وأخذوا عنه العلم، وكان مع ذلك يلبس الخرقة الصوفية، فلما وقف على دعوة الشيخ محمد ترك ما كان فيه من ضلالة، وأنشأ منظومة رائقة قال فيها مخاطباً الشيخ محمداً ومعلناً ندمه على ما سلف من حياته في اعتقاد الضلال: وما قلته حق وصدق، وإننا نقر بما قد كان منا ونقليه، نعوذ بك اللهم من شرك عالم، وغفرانك اللهم من جهلنا فيه، إلى قوله عن ابن عبد الوهاب: وأيقظنا من رقدة طال ليلها بأرغب تعليم وأرهب تنبيه. قطعا الهاء هذه السكت لأجل وزن البيت. ومن ذلك قول ابنه الشيخ محمد الحفظي، وابنه سبحان الله أشهر منه، مع أن الشيخ أحمد هو علامة جنوب الجزيرة في وقته، لكن ابنه الشيخ محمد رحم الله الجميع ارتفع اسمه كثيرا جدا لاتصاله بدعوة الشيخ محمد. يقول الشيخ محمد الحفظي بعد أن ذكر تغيير دعوة ابن عبد الوهاب لواقعهم السابق وندمه على ما وقع منه: والمرء يخجل إن تذكر ما مضى ويعض من ندم على الأوصال. ومن ذلك قول الشيخ علي بن صوفان بعد استجابته لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وكنا قبل هذا في ضلال، مع البدعي أسهرني المنام، إلى الغفار يغفر لي ذنوبي، وما أسلفت في دهري حراما، ألا يا لومي فدعوا الملام، لماذا حيث أهديت السلام إلى نجد هداة الدين طرا، فقد واليتهم قوما كراما. الشاهد منه ذكره ندمه على ما وقع. وهكذا الشيخ العلامة عبد الوهاب العجيلي أوضح موقفه وموقف علماء بلده حين بلغتهم دعوة الشيخ محمد، فذكر أنهم استجابوا لها واعترفوا بأن ما دعا إليه الشيخ هو الحق، وقال: إن الذي نحن عليه كان هو عين الخطأ والضلالة. تتبع مواقف العلماء كما قلت يطول، ويكفي منه إن شاء الله تعالى ما ذكرت. وقد أرجع الشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله شيخ الشافعية في الخليج سبب تغيير كثير من العلماء موقفهم من دعوة ابن عبد الوهاب إلى كون الدعاية ضده في الماضي نالت رواجا، لكن وطأتها خفت لاحقا، وعرف كثيرون في سائر الأقطار حقيقة دعوته وصحتها بفضل انتشار العلم والوعي، ورأى أيضا العالم الهندي الشيخ مسعود الندوي أن من الممكن جدا لأي شخص أن يحمل آراء كاذبة عن الشيخ محمد وبصدق نية وإخلاص. قال: ولكن اليوم إذ انتشرت كتبه وكتب تلاميذه وراجت فلا يقبل ذلك. فالشيخان ابن حجر والندوي رحمهم الله يعيدان سبب تغير النظرة لدعوة ابن عبد الوهاب إلى الفترة التي أعقبت وفاته، لكن السبب الأقوى في نظري هو ما ذكرته قريبا من تأييد المعاصرين لابن عبد الوهاب لدعوته في وقته وإفتائهم من يسألهم عن ابن عبد الوهاب بأنه على الحق، وذلك وقت اشتداد الحملة عليه في حياته. فمثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد أقره عدد من مشاهير شيوخه كشيخه الشامي علي الداغستاني، وكذا الشيخ عبد الكريم الداغستاني، والشيخ محمد البرهاني، والشيخ عثمان الديار بكري رحم الله الجميع. وبذلك يتضح أن موقف أصحابي أن أصحاب الموقف الأول هذا هم أولئك الذين كانوا على اعتقاد السلف الصالح. فالموجودون اليوم من أصحاب هذا الموقف ومحاضرتنا عن معاصرين هم في الحقيقة امتداد لأولئك العلماء الذين كانوا في حقبة الشيخ سواء بسواء. فلو قدر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يوجد لكان تقرير هؤلاء العلماء لمسائل الاعتقاد كما هو، لأن الحق كما قال عمر رضي الله عنه فإن الحق قديم لا يبطله شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل السنة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة. وقال أيضا: لم يأخذ أهل السنة عن الإمام أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد. لا شك في هذا، لأن الاعتقاد إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. هذا بإجمال ما يتعلق بعلماء السنة أصحاب الموقف الأول من دعوة الشيخ. الموقف الثاني موقف ورثة خصوم الشيخ ابن عبد الوهاب في وقته. الحقيقة أن المعاصرين اليوم هم امتداد لأولئك في كل ما قرروه، وحيث كان الخصوم زمن الشيخ يقررون في أبواب الاعتقاد ضلالات متعددة، فإنك تجد ورثتهم اليوم يقررون نفس ما قرره أولئك. والمسائل التي وقع الخلاف فيها بين الشيخ وبين من كانوا في عصره معروفة، أبرزها مظاهر الشرك التي يقع فيها الغلاة، فقد كان الشيخ محمد يدحضها ويبطلها ويحذر الأمة منها. وكان خصومه من أهل الغلو يقررون أنها هي الحق، وأن تلك المظاهر ما هي إلا تعظيم للصالحين، فلا ينكرها إلا من كان عدواً لأولياء الله. ولذا دافعوا عن تلك الممارسات وصنفوا في تحسينها والدعوة إليها المصنفات التي ملأوها بالأحاديث المكذوبة والحكايات الخرافية الباطلة. ورثتهم اليوم يسلكون على مسلكهم ويستدلون بنفس تلك الأدلة والحكايات، فلا عجب أن يكون موقف المعاصرين اليوم من دعوة الشيخ عين موقف أولئك، لأن الأمر كما يقال لكل قوم وارث. فكما ورث هؤلاء من أولئك الغلاة الغلو المجانب للتوحيد، ورثوا معه الموقف من الدعاة إلى نبذ الشرك وإلى إخلاص التوحيد. وليتضح لنا الأمر على جليته فلننقل النظر عن موقفهم من الإمام المجدد إلى من قبله من علماء السنة الذين دعوا لتطهير الأمة من الغلو والشرك. فإن هؤلاء الذامين لابن عبد الوهاب يذمون من قبله من علماء السنة ويتهمونهم بنفس ما اتهموا به ابن عبد الوهاب، مما يوضح لنا أن الموقف الذي حددوه من دعوة الشيخ محمد هو في الحقيقة موقف من الاعتقاد الذي كان عليه أهل السنة. فمن هنا لم يكن بنا حاجة إلى إطالة الكلام على هذا الفريق من المعاصرين اليوم، لأنهم قد اتخذوا موقفا من الاعتقاد ومن كل من يحمله، سواء كان ابن عبد الوهاب أو من قبله أو من بعده. ومن كان بهذه المثابة فمنهجه واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام، فإن مسائل الاعتقاد تتحدد معها دائما الوجهة التي اختارها المرء، ما عليك إلا أن تسمع كلامه في باب من أبواب الاعتقاد ليتجلى لك مسلكه بسهولة شديدة. الموقف الثالث موقف المضطربين. تقدم ذكر موقفين واضحين، أحدهما لمن كانوا على اعتقاد السلف، والثاني لمن كانوا يناصرون الغلو. وأهل هذين الموقفين يصنفون المصنفات في تقرير ما يرون أنه الحق، وكل فريق يؤكد أنه المصيب وخصمه على الباطل. لكن أهل هذا الموقف الثالث هم مضطربون، خلطوا في تقرير مسائل من الاعتقاد فتأثروا بما قرره علماء السنة من جهة، وفي الوقت نفسه فإنهم تأثروا بما قرره مخالف أهل السنة من جهة أخرى. سنحتاج أن نوضح موقف هؤلاء من مسألة اعتقادية اضطربوا فيها ثم بنوا على اضطرابهم موقفهم من ابن عبد الوهاب. هذه المسألة هي مسألة حقيقة الإيمان وحقيقة ضده وهو الكفر. فنقول معلوم أن علماء السلف ومن سلك سبيلهم متفقون على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويحكون على ذلك الإجماع من لدن عهد الصحابة ومن بعدهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: ثم كان الإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن لقينا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل لا يجزي واحد منها عن الآخر. وحكى الإجماع على ذلك كثير من أئمة السنة كالإمام أحمد والبخاري وغير واحد من أهل العلم. أما المخالفون من أهل السنة لأهل السنة من المرجئة فهم متفقون على إخراج العمل عن الإيمان، وبه سموا مرجئة لأن معنى الإرجاء هو التأخير، حيث أخروا العمل عن حقيقة الإيمان. ولما كان الإيمان عند أهل السنة قولاً واعتقاداً وعملاً كان الكفر عند أهل السنة واقعاً بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، كما نصوا على ذلك في بيان حقيقة الردة وأنها تقع بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. أما المرجئة فإن الغلاة منهم تحديداً لما حصروا الإيمان في مجرد تصديق القلب فقد جعلوا الكفر لا يقع إلا بالقلب، وذلك أنهم لما أخرجوا القول والعمل من حقيقة الإيمان حصروا الكفر في القلب جحوداً أو تكذيباً. أما نفس القول والعمل فيصرحون بأنهما من حيثهما لا يقع الكفر بهما، حتى لو كان القول والعمل بالغين في الشناعة كل مبلغ، كما قد ذكروا ذلك في مسألة سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحوها من الأمور الشنيعة. وقد ناقشهم شيخ الإسلام بتوسع في كتابه الصارم المسلول، فلا نطيل بعرض المسألة فإنها واضحة عند أهل العلم. نعود لما نحن بصدد الحديث عنه من موقف المضطربين من دعوة الشيخ محمد، فإن عددا منهم قد اضطرب في حقيقة الإيمان والكفر، فوافقوا أهل السنة في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن هؤلاء لما أتوا إلى حقيقة الكفر قالوا بقول متأخر المرجئة من أن الكفر لا يقع إلا بالقلب فقط، وبذلك صار لهم مذهب مركب من قول أهل السنة في حقيقة الإيمان ومن قول متأخر المرجئة في حقيقة الكفر. وقد انعكس هذا على موقفهم من دعوة الشيخ محمد، فإنهم انتقدوا ما قرره في حقيقة الكفر والشرك انطلاقا من مذهبهم المضطرب الذي ذكرنا. وإذا أردت التحقق من ذلك فانظر في النقول التي ينقلونها في تقرير حقيقة الكفر، وأنا والله أعجب غاية العجب من إنسان يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل ثم ينقل حقيقة الكفر عن غلاة المرجئة. فهؤلاء ينقلون عن غلاة المرجئة القائلين بأن الكفر مجرد ما في القلب من جحود أو تكذيب، ولنعطي أمثلة محددة على الشخصيات التي ينقلون عنها. فمن أشهر من نقلوا عنه الباقلاني، الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه هو عمدة المتأخرين من المرجئة في دعواهم أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط. فقد قال الباقلاني في كتابه التمهيد: فإن قال قائل أخبرونا ما الإيمان عندكم، قلنا هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. ولما كان هذا هو معنى الإيمان عنده فقد انعكس ذلك على معنى الكفر عنده تماماً. فقال كما في التمهيد أيضاً: فإن قال قائل ما الكفر عندكم، قيل له هو ضد الإيمان وهو الجهل بالله والتكذيب، وقد يكون بمعنى الجحد والإنكار، انتهى. فقرر كما ترى أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، فإذا اعتقد بقلبه الكفر صار كافراً. أما الأقوال والأفعال من حيثه فلا تكون كفراً إلا إذا انضم إليها كفر القلب. فهذا عمدة متأخر المرجئة في تقريره لحقيقة الكفر المبنية على ما قرره في حقيقة الإيمان. ولذا فلا غرابة أن يقول ما قال في الكفر، لأن حقيقة الكفر عنده مبنية على حقيقة الإيمان. لكن الغرابة كل الغرابة في هؤلاء المعاصرين الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإذا جاءوا لتقرير حقيقة الكفر قرروه تقرير غلاة المرجئة، فلا هم بالذين وافقوا أهل السنة ولا هم بالذين وافقوا الغلاة المرجئة. ولذا قلنا إن نقل المعاصرين الآن حقيقة الكفر من كلام الباقلاني في كتبهم يوضح ما عندهم من الاضطراب. وممن نقلوا عنه حقيقة الكفر عبد القاهر البغدادي، فإنه كالباقلاني تماماً. فقد عرف عبد القاهر البغدادي الإيمان بأنه معرفة القلب أصول الدين فيخرج من الكفر ويصير مؤمناً بالمعرفة فقط. وعرف الكفر بأنه هو التكذيب، وهذا في كتابه أصول الدين. هذا التقرير هو تقرير الجهم كما هو معلوم، وقد استشنع علماء السنة هذا القول من الجهم، وذكروا أن مما يلزم قائله أن تكون الأعمال الظاهرة كالصلاة للصليب ونحوها ليست من الكفر، كما ذكر ذلك الإمام أحمد ونص عليه ووكيع وغيرهما من أئمة السنة ممن تجد كلامهم في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قال عن مقالة غلاة المرجئة بأنها أفسد قول قيل في الإيمان، وأنه هو الذي ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. نعود لأصحاب الموقف الثالث من المضطربين في موقفهم من تقرير الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنقول إن من ينقل حقيقة التكفير عن غلاة المرجئة، حقيقة الكفر عن غلاة المرجئة، لا يستكثر عليه أبدا ليكون هذا هو موقفه من تقرير الشيخ محمد. وقد صنف عدد من أصحاب هذا الموقف الأخير من المعاصرين مصنفات صرحوا فيها بأن صرف أي عبادة فعلية أو قولية لغير الله لا تكون شركا أكبر إلا إذا كان صارف هذه العبادة يجعل شيئا من خصائص الربوبية لذلك المخلوق. أما أن يقول الميت اسمع، يقول إذا قال الميت أرزق أو أحيي هكذا أحيي فذلك ليس شركا، إلا إن اعتقد أن لمن دعاه شيئا من خصائص الربوبية. وهل في شيء أظهر على خصائص الربوبية من الإحياء؟ حتى سمى الله نفسه بالمحيي، يقول إذا قال هذا فإن هذا في نفسه ليس شركا. العجيب أن هؤلاء جعلوا الفرق بين من يصرفون العبادة لغير الله وبين مشركي الجاهلية، أن مشركي الجاهلية كانوا يعتقدون أن معبوداتهم تملك كما يملك الله، وأنها شريكة لله في ملكه، أو أنها تعين الله أو تشفع بلا إذنه. قال فأما الموجودون الذين يصرفون العبادة لغير الله يعني من الغلاة فلا يعتقدون شيئا من هذه الأمور الأربعة، وبناء على ذلك فإنهم لا يعدون مشركين حتى وإن طلبوا الرزق من الموتى والشفاء بل وإحياء الأموات. وهذا الكلام كله مسطر في كتب أصحاب هذا الموقف ينافحون عنه أشد المنافحة. والحق أن هذا التقرير للفرق بين كفر أهل الجاهلية وكفر الغلاة أنه يعد في أجهل ما يكون من التقريرات، لأن من المؤكد الذي دل عليه القرآن والسنة وتقريرات العلماء أن مشرك الجاهلية لا يترددون في أن تدبير الأمور لله تعالى وأنه الخالق الرازق المالك لكل شيء، كما قال الله تعالى في عدد من الآيات ولئن سألتهم من خلقهم، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب واحد أنهم يقولون إنه لله عز وجل. وقال تعالى في الآية الجامعة في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذا موضع المناقشة، يقولون إذا كان يعتقد التدبير ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كان أهل الجاهلية بنص القرآن يعتقدون أن تدبير الأمر لله، فكيف يقال بأن حقيقة كفرهم هي في اعتقادهم بأن معبوداتهم تملك كما يملك الله؟ والقرآن ينص على أنهم إذا سئلوا أمن يملك السمع والأبصار يجيبون بأنه الله، بل إن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن نفس المعبودات التي يعبدونها مملوكة لله، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف المشركون بالبيت وقالوا لبيك لا شريك لك قال صلى الله عليه وسلم قد انقد، يعني حسبكم قفوا عند هذا لأن هذا توحيد، فيضيفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعتقدون أنها مملوكة لله عز وجل. فكيف يقال إن سبب شركهم أنهم يعتقدون أنها تملك كما يملك الله، وهم يعتقدون أن هذه المعبودات مملوكة لله تعالى وأن التدبير ليس عندها؟ ولهذا قال شاعرهم في معبوده يعوق يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش، يعوق من معبوداتهم، يقول لا يبري ولا يريش لأن البري مما يختص به الله عز وجل. وقد نص علماء السلف على هذه الحقيقة، فروى الطبري عن ابن زيد أنه قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله يعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف كانت تقول العرب في تلبيتها لبيك لا شريك لك إلا هو شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال قتادة لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته تحديدا، روى الخبرين الطبري. نص المفسرون على أن المشركون يعلمون أن النفع والضر بيد الله لا بيد أوثانهم كما هو صريح القرآن. قال الطبري شارحا سؤال خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام المشركين عن اعتقادهم في أصنامهم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال الطبري مفسرا معنى قول إبراهيم: أو تنفعكم هذه الأسماء فيرزقونكم شيئا على عبادتها أو يضرونكم على ترككم عبادتها؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يقول الطبري: وفي الكلام متروك، يعني محذوف، استغني بدلالة ما ذكر عما ترك، فكان جوابهم: لا ينفعوننا ولا يضروننا. انتهى كلام الطبري. وقال البغوي مبينا معنى الآية، مبينا معنى كلام المشركين: لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولكن اقتدينا بآبائنا. وقال ابن كثير: اعترفوا أن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك. وقال الطبري في آيات سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى آخره، قال: فإنهم يقولون إن ملكوت كل شيء والقدرة على الأشياء كلها لله. وكلام علماء السلف ومن بعدهم من علماء الأمة الصريح في أن الكفار يعتقدون أن التدبير والنفع والضر والملك لله وحده، ليس لأصنامهم منه شيء، وإنما كانوا يعبدونها لأمرين اثنين نص عليهما القرآن، هما الشفاعة وأن تقربهم إلى الله زلفى. بعد كل هذا نقول: من جهل هذه الأمور العظام التي بيناها من نصوص الكتاب والسنة وتقريرات العلماء، لا يستغرب عليه الحقيقة أن يحمل على دعوة ابن عبد الوهاب وينسبه إلى تكفير من لا يصح تكفيره، لأن منطلقه في هذا محصور في أمرين اثنين: الأول تقريره أن الكفر إنما يكون على وفق موازين غلاة المرجئة الذين يزعمون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، فأما القول إذا دعا الداعي غير الله، أو الفعل إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله متقربة، فلا يحكم على صاحبه أنه كفر حتى لو كان قوله أشر قول وأشر فعل وفعله أشر فعل. المنطلق الثاني الذي انطلقوا منه في نقد الشيخ: الجهل بالحال الذي عليه مشركو أهل الجاهلية، فإن مشركي الجاهلية أشركوا بالله في عبادته من دعاء وذبح ونحوه مما صرفوه لغير الله. أما التدبير والنفع والضر فنصوص القرآن صريحة جلية بأنهم يعتقدون أنها لله، وأن المعبودات التي يصرفونها للعبادة مملوكة لله لا تملك شيئا من هذا. فإذا كان المتحدث في دعوة ابن عبد الوهاب يجهل هذه الحقيقة التي يعرفها الصبيان الصغار، فلا تستغرب أن يحكم عليه بما حكم به. بناء على كل ما قدمنا يتضح أن أصحاب الاتجاه الثالث هذا في نقدهم لابن عبد الوهاب خالفوا المقرر عند أهل السنة في حقيقة الكفر، والدليل على ذلك أنهم لم يقفوا عند ابن عبد الوهاب بل صرحوا بنقد علماء كبار قبله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن خالفوا وجهتهم. ولهذا نقول: هؤلاء يبدأون بابن عبد الوهاب ثم يتجاوزونه إلى من قبله من علماء الأمة حتى وصل بعضهم إلى نقد علماء السلف نقدا صريحا. بمناسبة ذكر الاتجاه الذي الثالث هذا الذي لفق بين قول السلف في الإيمان وقول غلاة المرجئة، فأنا أدعو الباحثين وعدد منهم ربما موجود الآن إلى بحث موضوع سبق أن عرضته عدة مرات على الطلاب، وهو موضوع المذاهب العقدية الملفقة، وهي كثيرة تجدها في مسائل الاعتقاد سواء في الإيمان كما رأيت التلفيق هنا، أو حقيقة التوحيد والشرك، أو في باب صفات الله تعالى أو غيرها. فإن باب صفات الله تعالى أتى فيه ابن كلاب بالتلفيق بين قول السلف وبين قول الجهمية، وهكذا المعتزلة في الحقيقة قولهم هو تلفيق بين قول غلاة القدرية الأوائل وبين قول أهل السنة. فإن القدرية الأوائل كانوا ينفون مراتب القدر الأربع كاملة، فاستعظم السلف ذلك وقالوا: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فجاءت المعتزلة فأقرت مرتبتين من مراتب القدر ونفت مرتبتين، أقرت المرتبتين تلفيقاً بين قول القدرية الأوائل، أقرت المرتبتين تلفيقاً بين قول السلف ونفت المرتبتين الأخريين تلفيقاً بين يعني استناداً إلى قول القدرية الغلاة. الموقف الرابع، وقد يقول قائل إن مثل هذا الموقف مما لا حاجة إلى ذكره، لكن لأني رأيت أن له تأثيراً كبيراً في الناس، وله تأثير الحقيقة في أوساط الإعلام وغيره، وهو موقف المتأثرين بدراسات الاستشراقية. هؤلاء بنوا موقفهم من الشيخ محمد على أوهى من بيت العنكبوت، ولو أنهم وقفوا عند موقفهم من الشيخ محمد لكان الأمر أيسر. فهؤلاء المعجبون بما سطره المستشرقون قد بنوا على ما قرروه في جوانب الاعتقاد وأحكام الشرع وتاريخ الأمة، بنوا على ما قرره المستشرقون بنايات واهية، وأكثروا من مدح بحوث المستشرقين ودقتها، وكأن هؤلاء المستشرقون محققوا الإسلام وعلماؤه الراسخون. وأصحاب هذا الموقف، من أحسن ما يجابون به أن يقال إن الجهالات التي وقع فيها المستشرقون تعد موضوعاً ثرياً جداً مرة أخرى يمكن للباحث الفاحص أن يجد فيه مادة واسعة تستحق النشر. فتهويلكم من مستوى علم المستشرقين ودرايتهم نقابله ببيان جانب من جهالاتهم، نبدأه بأن عدداً كبيراً من هؤلاء يسمون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب باسم أبيه عبد الوهاب. وقد أحصى الشيخ مسعود الندوي رحمة الله تعالى عليه عدداً غفيراً ممن سمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب باسم أبيه، مما يعني أنه لم يقفوا على كتب الشيخ، وإلا لو وقفوا على كتب الشيخ لوجدوا على غلاف الكتاب أن اسمه محمد لا عبد الوهاب. وذلك يؤكد أن معلوماتهم عن الشيخ مبنية على ما يسمعون عنه لا على الفحص العلمي لكتبه. ومما يؤكد ذلك تلك الجهالات المتعددة التي نسبوها للشيخ محمد بل وللاعتقاد الإسلامي، نذكر منها على سبيل المثال أن عراب المستشرقي صموئيل زويمر تحدث عما سماه الوهابية في أصلهم وتاريخهم وعقائدهم، وكان مما قال في ذلك المقال في مجلة المقطم أن ابن القيم حنبلي ولا يقول إنه وهابي. القيم حنبلي لكن يتخفى لا يريد أن يقول إنه وهابي. رد عليه الشيخ صالح الجار الله في نفس المجلة وبين ما في كلامه من الجهالة. هذه الجهالة نقلها متعجبا الشيخ مسعود الندوي أيضا، وعلق عليها تعليقا لطيفا قال فيه: المسكين لم يعرف أن اصطلاح الوهابية ما راجع إلا بعد ابن القيم بأربعة قرون أو أكثر. وللعلم فإن زويمر حصل على شهادة الدكتوراه من جامعتين غربيتين. ولنذكر جهالات أخرى لهؤلاء القوم لبيان أنهم في أحيان غير قليلة يجهلون أمور لا تخفى حتى على صغار طلبة العلم فضلا عن علماء الأمة. فمن ذلك عجيبة كارستن نيبور، وهو أول سائح أوروبي اسمه ممجد جدا في الغرب، أول سائح تجول في هذه الجزيرة وكان معاصرا لدعوة الشيخ محمد. ذكر أن مؤسس جماعة الوهابية هو عبد الوهاب، قال ويخلفه الآن ولده، يظن أن عبد الوهاب والد الشيخ محمد هو الذي أسس الدعوة. هكذا بوركهارت كان يسمي الشيخ محمداً بعبد الوهاب، وكذلك سماه راونشا. ولما ترجم هنتر رسالة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ذكر أن الشيخ عبد الله هو حفيد مؤسس الجماعة ولا يدري أنه أكبر أبناء الشيخ محمد. وهذا يدل على معرفته حتى باسم الشيخ، عدم معرفتهم حتى باسم الشيخ، ومع ذلك صنفوا حول الشيخ مصنفات. وقد يتحذلق بعضهم فيذكر عن الشيخ معلومات بقصد أن يعرف به من خلالها، فيأتي بما يجزم معه القارئ أن هؤلاء يعيشون في ما هو أقرب إلى الخيال. فمن ذلك قول برايدجس معرفا بالشيخ اسمه عبد الوهاب ترك نجدا للدراسة في كليات ومدارس الشرق. ولك أن تعلم أن كارستن نيبور الذي له قدره عند الأوروبيين بصفته أول أوروبي لفت النظر لدعوة ابن عبد الوهاب، إلا أن ملاحظاته المتعلقة بما سماه الوهابية كما أقر شارل سان برو تضمنت أضاليل ناجمة عن كونه لم يزر نجداً. وقد اعترف نيبور بنفسه بأنه لم يحصل إلا على معلومات مستهلكة وتستند في معظم الأحيان إلى ما تناهى إليه سمعه، وعلى هذا الأساس استعمل كلمة الوهابية التي كان يستخدمها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر شيئا من هذا في كتاب الإسلام مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب لشارل سان برو. فلا عجب أن يقيم نيبور دعوة بن عبد الوهاب بأنها دين جديد. هذه العجائب في المعلومات المتعلقة بشخصية الشيخ محمد. فأما حقيقة ما يدعو إليه الشيخ محمد وما عني به فأعجب من ذلك كله، لما في بعضها من مضادة ما يعرف كل أحد أن الشيخ يقرره، بل مضادة ما أجمع عليه المسلمون. فمن ذلك أن صموئيل زويمر صاحب شهادتي الدكتوراه قال عن الشيخ محمد: الوهابيون يقبلون بأربعة أعياد هي الفطر والأضحى وعاشوراء وليلة المعراج. العجيب عاشوراء، عاشوراء كما هو معلوم يعلم كل أحد أنها أصلاً عند الشيعة، وأنا ما في أحد حتى من المتصوفة يعتني بعاشوراء، لكن يقول الوهابيون يقبلون بالأعياد الأربعة هذه. المستشرق لويس بيلي ذكر أن نظام الوراثة عند الوهابي مأخوذ من القرآن، ثم أخذ يشرح ويقول رأي كتابه هذا النظام المستمد من كتاب الله بزعمه. يقول الرجل عند المسلمين لا يستطيع أن يوصي بأكثر من النصف، ويأخذ علماء الدين ثلث التركة، وتأخذ الأرملة التي لها أولاد ثمن التركة، وتحصل ذريتها على الثمن الآخر. ومن ذلك أيضا قول كارستن نيبور محمد بن عبد الوهاب كان يعظم الرسول إلا أنه ما كان يؤمن بالوحي أو إلهام بواسطة الملائكة. وفي مذكراتي أراوين شاء قوله عنه من عبد الوهاب لقد كان هذا المصلح يرى أنه لم يوجد إلهام لأي إنسان عن طريق مباشر من الله، ولم يوجد كتاب يمكن أن يوصف بأنه إلهامي. ويظهر من هذا أن عبد الوهاب كذا يقول لم يكن يرى أن ثمة دينا إلهيا، وأنه إذ يسمي الدين المحمدي دينا إلهيا فليس ذلك لأنه منزل من عند الله، بل لمجرد كماله وشموله. ولما ذكر مارجليوث، وهذا من عرابي المستشرقين الكبار، ذكر فهرس للخلاف بين الإمام أحمد والشيخ محمد، كان في هذا الفهرس كما يقول الشيخ مسعود الندوي كان هذا الفهرس مملوءا بالجهل، فمن ذلك أنه قال إن صلاة الجماعة فرض عند ابن عبد الوهاب وليست كذلك عند الإمام أحمد. من رغب في المزيد الحقيقة يعني من جهالات هؤلاء يستطيع أن يراجع كتاب المستشرقون الناطقون بالإنجليزية، وما نقل عن أساتذة الاستشراق من الجهالات باللغة العربية. ونقل العقاد أن المآخذ التي تجدها عند هؤلاء المستشرقين ما يتعلق بالإسلام تعود إلى جهل وقعوا فيه في المعرفة بالإسلام أو باللغة العربية، فبعضهم يستظهر ألفاظها ولا ينفذ إلى لبابها. والدكتور الطيباوي أعطى نماذج لجهل هؤلاء باللغة لا تخلو الحقيقة من شيء من الطرافة. هذا الذي نقلناه كفيل بوضوح صورة المعلومات التي يدعى أنها كما يقرر بعض المغرمين بالمستشرقين، هذه المعلومات يقول لا غنى لأحد عن معرفتها، فإنما حوته من جوانب الجهل العظيمة الحقيقة، برهان على أن من أوضح المخالفة للمنهج المعتبر في التعامل مع أهل العلم أيًا كانوا أن يرجع إلى كتابات المستشرقين وتترك كتابات أهل العلم المتخصصين من أهل الإسلام. هذه تقريبًا بشكل عاجل حتى لا أطيل عليكم أربعة مواقف، ويمكن أن تذكر الحقيقة مواقف أخرى، لكني أحب أن أختم الموضوع بذكر انتقاد شاع في الأوساط للشيخ محمد رحمه الله من قبل من يقرونه في مسائل الاعتقاد ويرون أنه أحد أئمة الإسلام المجددين لمن درس معالم الدين، لكن انتقادهم اتجه إلى مسألة علمية ألا وهي وجود أحاديث ضعيفة في كتبه، وكأن لسان حالهم يقول إن بضاعة الشيخ في الحديث ليست قوية لذا وردت أحاديث ضعيفة في كتبه. للجواب المنصف عن هذه المسألة يقال أولاً أن من أكثر ما تميز به الشيخ محمد بعد عنايته بأمر الاعتقاد عنايته الجلية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من المفيد التنبيه إلى ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أحد أحفاد الشيخ من أن سبب انتباه الشيخ محمد لأمر الاعتقاد وإصلاح الخلل المنتشر فيه هو أنه تلقى عن شيخ المحدثين في وقته محمد حياة السندي رحم الله الجميع، فأخذ عنه منهج المحدثين في ترك التعصب للمذاهب ووجوب إعمال الحديث إضافة إلى تصحيح الاعتقاد على منهج السلف الصالح. هذا ذكره الشيخ في مصباح الظلام. قال وهو الذي صار إليه الشيخ محمد بعد أن كان كغيره من المنتسبين للعلم في وقته يسود فيهم جملة من المخالفات العقدية. الجواب الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ كتب السنة الستة ومسند الإمام أحمد على علماء الحديث وأخذ إجازة بروايتها عن أشهر المحدثين في وقته، فالذي يظن أنه لا يفرق بين الصحيح والضعيف لم يعلم هذه الحقيقة عن الشيخ. ثالثاً، تميزت كتب الشيخ محمد بالعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، وهذا واضح في عدد من كتبه ككتاب التوحيد الذي صنفه في البصرة مستفيداً من كتب الحديث الكثيرة الموجودة في البصرة، وقد تردد على تلك المكتبات مرات عديدة في زياراته البصرة. وهكذا تجد عنايته بالأحاديث والآثار في كتب أخرى ككتابه فضل الإسلام وغيره. أما الكتاب الذي يجهله كثيرون ولا سيما من الذين وجهوا هذا النقد للشيخ فهو المجموع الكبير الذي صنفه الشيخ في أحاديث الأحكام، وأجزم أن عدداً غير قليل من طلاب العلم لا يدري بهذا الكتاب أصلاً. هذا الكتاب زادت الأحاديث فيه على 3000 حديث، ولعله كما ذكر محقق الكتاب أوسع كتاب في أحاديث الأحكام بعد كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية. وقد نقل الشيخ محمد الأحاديث عن عدد كثير من كتب الحديث المشهورة وغير المشهورة، حتى بلغت الكتب المنقولة فيها مجموعة حداً يزيد على الكتب التي نقل عنها صاحب المنتقى. لم يكتف الشيخ بذلك، بل تميز عن صاحب المنتقى بأنه تكلم على درجة بعض هذه الأحاديث، وتكلم حتى على الرواة. وليعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان في حريملة قبل وفاته بأكثر من 50 سنة يشرح صحيح البخاري، ويعتني بكتب الحديث في وسط الجزيرة ذلك الوقت التي كانت هذه الروح فيها معدومة بالكلية. لذا نقد الشيخ عدد من المتعصبين للمذاهب لأن هذا اللون من العلم هو تعليم الحديث لا يرون أنه هو المناسب، مع أن نصوص القرآن والسنة هي الأصل في العلم الشرعي، كما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. لكنهم حملوا على الشيخ محمد لأنهم كانوا يرون أنه لا يصح أن يعتنى بكتب الحديث مباشرة، بل تؤخذ من كتب الفقه، مع أن الشيخ له عناية واضحة جدا بكتب المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى، ولخص ما لخص منها، لكنه يرى كما يرى شيخه محمد حياة أن هذه المذاهب لا يحل التعصب لها إذا تبين أن الحديث دل على خلاف ما جاء به المذهب. رابعا، إذا نظرنا إلى هذا النقد أيها الإخوة من حيثه، وهو وجود أحاديث ضعيفة في كتب أحد من أهل العلم، ينبغي أن نطرح هذا السؤال: من هو العالم في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها الذي التزم ألا يورد حديثا ضعيفا في كتابه، سواء من المحدثين وقت الرواية أو من بعدهم؟ الجواب أنه لا يوجد إلا من التزم الصحة في كتاب محدد اشترطه على نفسه، أما ما سواه من كتبه فإنه يورد الصحيح والضعيف. فهذا الإمام البخاري شيخ المحدثين الذي التزم الصحة في جامعه، هل التزم الصحة في باقي كتبه؟ الجواب لا. فهذا كتابه الأدب المفرد، وكتابه خلق أفعال العباد، وغيرهما من كتبه يوجد فيها الصحيح والضعيف معا. وهكذا غيره من العلماء توجد في كتبهم الأحاديث الضعيفة والصحيحة، وإنما الذي أنكره العلماء إيراد الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم دون التنبيه عليه. أما مجرد ذكر حديث ضعيف لا يوجد في متنه باطل، فهذا مما لم ينكره حتى فحول المحدثين كالإمام أحمد وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الذين قال، وقال غيرهم: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في فضائل الأعلام في فضائل الأعمال تساهلنا. وثمة أمر آخر، وهو أن بعض الأحاديث يختلف المحدثون في سندها، فبعضهم يرى أن السند ثابت لا ينزل عن درجة الحسن، وبعضهم يخالفه فيراه ضعيفا، كما تجد خلافهم في سلسلة سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا القاضي ابن لهيعة وشريك وغيرهم. فثمة خلاف، قد يترجح عند بعض المحدثين أن هذا ضعيف، لكن يرجح آخرون أنه صحيح، أو على الأقل لا ينزل عن درجة الحسن، وهكذا رواة آخرون. فليس لمن رأى أن الحديث ضعيف أن ينتقد من يصححه أو يحسنه بسبب أن وجهته هو في التصحيح والتضعيف تخالف ذاك المحدث الذي يرى صحته. وقال: سألت سماحة شيخنا العلامة المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكررت عليه السؤال عمدا في مجلس 3 مرات عن خلاف المحدثين في الحكم على درجة الحديث، أليس اجتهاديا كخلاف الفقهاء في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف؟ فقال: بلى، هو مثله، خلاف مثله. فكونك أن ترى أن الحديث ضعيف لأن فيه الراوي فلانا، إذا كان هذا الراوي مما اختلف فيه المحدثون، ومنهم من يرى أن حديثه يصل إلى درجة الحسن لا يقل عنها، فليس لك أن تنتقده وتقول قد روى الحديث ضعيف، مع أن أصل رواية الحديث الضعيف هي كما قلنا ليست في نفسها محل النقد. خامسا، كان الشيخ رحمه الله تعالى محمد بصفته متخصصا بالحديث ينبه من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا إلى أنه لا ينبغي أن يجزم بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال للشيخ القاضي محمد بن عباد، والشيخ القاضي محمد بن عباد من أمثل علماء نجد في وقته، وقد أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاباً في العقيدة وطلب منه أن يراجعه له، وذكر له الشيخ محمد رحمه الله 10 مواضع ينبغي أن تعدل في الكتاب، وهو أيضا موجود الرسالة في الدرر السنية. فلما أورد الشيخ محمد بن عباد حديث أطلب العلم ولو في الصين، قال الشيخ مجيبا له: الحديث غير صحيح، ولا ينبغي الجزم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت أنه وجد في كتاب كذا وكذا فلا إشكال. لاحظ العبارة التي نقولها الآن، أنك إذا قلت هذا الحديث في الترمذي في النسائي وحتى وإن كان ضعيفا، يقول لا إشكال، لكن لا تجزم. يعني يفرق الشيخ بين مقامين، بين أن تورد الحديث وبين أن تجزم به. فقال لابن عبد الوهاب: لا تجزم، لأن الحديث هذا ضعيف. وذلك لما ذكر من أن الشيخ يعرف الفرق بين الضعيف والصحيح. ولما كان في كتابة الشيخ بن عباد أن العبد يسأل في قبره عن أربع فيجيب قائلا: والكعبة قبلتي، قال الشيخ محمد: الذي نعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن ثلاث، فإن كان عندك علم برابعة فزودناها. يقول: ما فيه أن العبد يقول والكعبة قبلتي، وإنما يسأل عن ربه ودينه ونبيه. فالحاصل أن الشيخ محمدا في موضوع رواية الحديث كغيره من العلماء الذين يوردون الأحاديث ويفرقون بين مجرد إيرادها وبين الجزم بصحتها ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا حتى لا أطيل على الإخوة، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. فلما وقف رشيد رضا على هذين الكتابين، كتاب الجبرتي مع أنهم كتاب تاريخ، عرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: فغيرت نظرتي بسبب هذين الكتابين. ثم نظرت في كتب الشيخ، قلت لكم عدة مرات حقيقة عدد كبير نظروا في كتب الشيخ لاحقا، وكان عدد منهم يحذر، الحقيقة كان فيه تحذير كبير خاصة من كتاب كشف الشبهات. كشف الشبهات يحذرون منه لأن فيه مناظرة لطيفة جدا تتدرج بالإنسان إلى أن يترك الشرك، فكانوا يحذرون منه تحذيرا. وكان كثير منهم يقول: كنا نحذر من كتاب كشف الشبهات حتى لا نطالعه، مجرد مطالعة. فالشيخ رحمه الله تعالى له منهج مثل ما ذكرنا في البداية في المناقشة. هو من هو الذي يقول لخصم يقول له أنت كافر؟ يقول تعال، ويضيفه عنده ويناقشه وجها لوجه، ثم يؤمنه حتى يصل إلى بلده. أسلوب الحقيقة راقي جدا، بل نادر في تلك الحقبة. فمثل هذه الأمور إظهارها الحقيقة وبيانها وإبرازها بالغ الأهمية. ومثل ما ذكرنا يعني المسائل، أصل المسألة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حيث هي، أما موضوع البوصيري وغيره مثل ما ذكرت يعني أنا أتمنى أنك تقرأ عن البوصيري نفسه، يعني أشعاره إذا وقفت عليها قلت أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقل شعر هذا أصلا، يعني أشعار عجيبة جدا، يعني لا أريد أن أذكرها لكن اقرأ تاريخها، أشعار في غاية الفضاعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن أن يأتي أحد الغلاة ويمدحه بمثل هذا، والحمد لله لنا في مدائح حسان وكعب وأمثالهم رضي الله عنهم من الصحابة. فالحاصل أن المسألة على ما ذكرنا يعني ينبغي أن تؤخذ الحقيقة الأمور بإنصاف، وأن يكون الأساس والأصل هو سلامة الاعتقاد، هو الأصل. لأجل ذلك يعني ينظر إلى الناس مدحا أو ذما بناء على هذا الأساس. الذي لا ينظر إلى الناس في مدحه أو ذمه على هذا الأساس الحقيقة أنه غير منصف وغير موفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة القيمة والتي استفدنا منها كثيرا. مداخلتي في أمرين، الأمر الأول موجه إلى جمعية العقيدة السعودية، وهي يعني عقد لقاءات مكررة ومتكررة مع الشيخ حفظه الله، وذلك لحوجة الناس لمثل هذه المحاضرات ومثل هذه الكلمات. وأما بالنسبة للسؤال فأقول لشيخنا حفظه الله: أكثرنا من بيئات مشابهة للبيئة التي كان فيها الشيخ محمد عبد الوهاب، فما هو التوجيه من حيث بدء الدعوة للموافقين أو المدعوين، ومن حيث مقابلة الخصوم ومجادلتهم أو مناظرتهم وكذا؟ ما هو التوجيه في ذلك؟ لأن أكثر طلاب الجامعة من بيئات مشابهة لما كان عليه الشيخ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. أما الأول فأنا أعارضك شد المعارضة. الحمد لله لدينا فحول كبار عندكم في هذه الجامعة، لكن الأمر كما يقال أزهد الناس في عالم من هو أهله، أنتم أبناء هؤلاء المشايخ الكبار، فلا تزهدوا فيهم. بل أنا لا أرى نفسي لا طالبا من طلابهم، يعني لا أرى نفسي أهلا لأن يعني أجيء في موقع ويؤتابي، على العكس هم تفضلوا علي وهم يعرفون ضعف علمي فأرادوا أن يرفعوا مني جزاهم الخير بعض الشيء ويشجعونني، وإلا هم فحول وأنا أوصيكم بالاستفادة من مثل هؤلاء، هذا أمر. أما فيما يتعلق بالبيئات، انظر الطريقة الهادئة للشيخ التي نتمناها. أنت حين تأتي في بيئة يوجد فيها ألوف بل ملايين على عقيدة فاسدة، ما المهم عندك؟ هل المهم عندك أن يهدي الله هؤلاء أو أن تسجل موقفاً بمعارضتهم؟ المهم أن يهديهم الله. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى حين كانوا يقولون يا زيد يا زيد، وعندكم في بيئاتكم يدعون آخرين، كان الشيخ رحمه الله يتلطف معهم، يقول الله خير من زيد. لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن ما في أحد يقول بل زيد خير من الله، ما يستطيع أن يقوله. فيحتاج الناس إلى شيء من الهدوء والتؤدة والترفق. وجرب يعني عدد من الدعاة في عدد من البلدان، جربوا الهدوء والترفق وعدم المصادمة. أولاً عدم مصادمة الحكام، مصادمة الحكام حمق خطأ، لأن هذه بيئة موجودة فيها أنظمتها وحكامها، ثم تأتي أنت مع مجموعة من الطلاب فتصادمون الحكام، يضربك ضربة واحدة وتنتهي دعوتك، وإن لم تصادمه تركك، وهذا واقع. عدد من البلدان إذا لم يصادم الحكام تركوهم، لماذا تناطحون الحكام؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هذه البيئات فيها أناس من مثل الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المؤلفة قلوبهم، أكابر، ينبغي الترفق بهم والهداية. إلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن هذا الشخص قد يهتدي بهدايته الألوف بل ربما الملايين، قد يكون صاحب منصب في قبيلة كبيرة، فينبغي الترفق بالناس. أنت الآن كما قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فأنت احرص أن يمن الله تعالى بك كما من الله تعالى عليك. فأما مصادمة الناس والحرص على يعني إثبات الموقف، هذا ليس هدفا حقيقة، ليس هدف وليس الطريقة. المقصود أن يهتدي الناس، والناس يحتاجون إلى شيء من التلطف والترفق، ما يعرفون الحق الذي أنت عليه. فأنت ضع الحق في إناء نظيف جاذب للناس، أما أن تضعه في إناء دنس فتشوه الحق بهذه الطريقة، وهذا الحقيقة تسبب في يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين. لا تنفر الناس، واعرف البيئة التي أنت فيها، واهدأ في عرض ما عندك، وترفق بالناس، وخذ السياسة الشرعية بالرفق والتؤدة، واحرص على هؤلاء الناس الذين ربما بعضهم قريب لك وبعضهم جيران لك وأصهار لك، احرص عليهم قدر ما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب حتى عند وفاته، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فينبغي أن يؤخذ مذهب السلف مذهبا متكاملا، ومن أعظم ما في مذهب السلف الجانب الخلقي. من قال أن السلف أنه اعتقاد مجرد؟ اعتقاد تطبيقي، اعتقاد فيه شيء كبير من الخلق. ولهذا شيخ الإسلام في آخر الواسطية ذكر ماذا يعني مسلك أهل السنة الخلقي في ترفقهم بالعباد وفي حرصهم على الطاعات وعلى غيرها، هذا بالغ الأهمية الحقيقة. فيحتاج الإنسان إلى هذا، وجرب الحقيقة في عدد من البلدان المصادمة فضربت الدعوة، وجرب الهدوء والترفق. يعني لا أريد أن أحدد إحدى البلدان، أستطيع أن أقول الآن في البلاد الأفريقية انقلبت رأساً على عقب نهائياً، أنا أعرفها من نحو 35 سنة. الطلاب اللي فيها الآن لا يعرفون، الشباب لا يعرفون خرافات، وصارت الدجل والخرافات في كبار السن هؤلاء، وعدد من كبار السن أيضا هداهم الله. الآن ما شاء الله تجد واحد منهم يحفظ عدة متون، يحفظ أحاديث، نشأة علمية فضل الله عز وجل، ثم دورات علمية بهدوء وضعت لهم. حتى هؤلاء الأخوة كانوا يذهبون، وأقولها بوضوح، كانوا إذا أتوا، لأنك إذا أتيت البلد من المملكة أو عدد كبير، كانوا يذهبون إلى الحكام هناك ويقابلونهم، يقول نحن مجموعة من أهل هذه البلاد، يعني البلاد الأفريقية هذه، أتينا من المملكة، ما عندنا شيء إلا هذه الكتب وهذه الدورات ندرس بها. الحقيقة أنهم سوعدوا مساعدة كبيرة حتى من السلطات، وما قاومهم أحد، ونفع الله تعالى بذلك نفعا عظيما، وما وقف أحد لهم نهائيا. لكن يذهب ليناطح الناس أو ليحرض هؤلاء على هؤلاء، المذهب السلف ليس مذهب يعني يراد منه أن يتقاتل الناس وأن يهلك الناس بعضهم بعضا، يراد منه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرم، حتى تستبين الأمور وتتضح، فإذا اتضحت وعاند أحد هذا وضع آخر. فالحاصل أنه لابد من الترفق والتؤدى، وأنا أخشى أني أطلت الحقيقة يعني على الإخوة، متقاعدون ما عندهم تدريس، عندكم تدريس أنتم، عندكم دراسة، فلعل النقف، أنا أخشى أن أطيل على الإخوة
دعوة
على طريقة تخالف معي، لأن عددا منهم كان من المتكلمين مثل علوي الحداد وغيره، لكن هناك حنابلة من خصوم الشيخ، من الذين قلت يقول للشخص الذي يكون في جزيرة العرب ويقول لا إله إلا الله لا يكفر. هؤلاء كانوا في الأسماء والصفات، عدد منهم كانوا على عقيدة سليمة تأثرا بكتاب الواسطية لشيخ الإسلام، بعضهم شرحه، فهؤلاء ما ناصبوا الشيخ في العداء فيه. لكن الذين كانوا على عقيدة المتكلمين من مجموعة من خصوم الشيخ خارج الجزيرة، هؤلاء كانوا يقولون في الشيخ نفس ما يقول، قالوا هو مثل ابن تيمية وكلاهما مجسم ونحمل العبارات هذه. فصارت المسألة في توحيد العبادة أبلغ، الخلاف فيها كان أبلغ بكثير من الخلاف في توحيد الأسماء والصفات.
بارك الله فيك شيخنا. أرسل لي أحد المشايخ الصوفية مقطعا للشيخ الألباني يتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول أنه ليس بفقيه وليس عنده علم في الحديث الضعيف والصحيح، فأشكل عليها.
سمعت الجواب ولا لا؟ كلام الأخير هو الجواب على هذا، كلامي هذا هو الجواب على هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني قاعدة يا إخوة أن سنقول من وجد عنده حديث ضعيف فليس عنده معرفة بالصحيح والضعيف، والله لا يسلم واحد من علماء الحديث. طيب أنا أسألكم، المسند فيها حديث ضعيف ولا لا؟ كتب السنن الأربعة فيها ضعيف ولا لا؟ موطأ مالك نسحب الكلام عليهم؟ هذا أمر الحقيقة من حيث المسألة، من حيث هي يعني المسألة يقيل أن إذا كان الحديث ضعيف فهذا الشخص لا يعرف. أنا أعطيتك الدلائل وقلتك أن الشيخ محمد رحمه الله درس الكتب الستة، ليس درس، قرأها قراءة وأخذ فيها إجازة، وكذلك مسند الإمام أحمد، وله كتاب. أجزم أنا أن كثير من المختصين بالحديث اليوم، أنا أجزم جزما أنهم لا يعرفونه، وهو مجموعه الكبير. هذا المجموع هو في أحاديث الأحكام، مثل منتقى الأخبار لابن تيمية فيه نحو 5000 حديث. هذا الكتاب كما يقول المحققان هو فيما يعلمان هو أكبر كتاب بعد المنتقى، لكن يختلف عن المنتقى في عدة أمور. أولاً أن كتب الحديث الموجودة في مجموع الشيخ محمد أكثر من التي في المنتقى. الأمر الثاني أن الشيخ تكلم على الرواة وتكلم على التصحيح والضعيف والتضعيف. لماذا؟ لأنه في مقام إيش؟ في مقام يريد التصحيح فيه والتضعيف. أما في عموم الكلام، عموم تعرف أن الإمام أحمد وابن مهدي وغيره من فحول المحدثين كانوا يقولون إذا تحدثنا في فضائل الأعمال وفي أمثالها لم نشدد، إنما نشدد في الحلال والحرام، يعني حتى لا يظن أحد أن هذا حرام وهو ليس بحرام. فكونه يعني يقول هذا الكلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره ممن لم يطلع على حقيقة كتب الشيخ، هذا لا يزال حتى بعض المعتنين بالحديث يقول مثل هذا الكلام، يقول إنه يعني أن الشيخ محمد لم يكن ضليعا في الحديث. على كل حال مثل هذا الكلام لو فرضنا أنه حق، نحن كلامنا في أمر الاعتقاد، لكني أجزم أن من يقولون هذا الكلام لم يقفوا على كتب الشيخ محمد وجهده المتعلق بالحديث، لأنه أصلا رحمه الله تعالى الذي وجهه للاعتقاد هو عنايته بالحديث رحمه الله تعالى. ولهذا إذا نظرت إلى كتب الحديث المحققة مجموع الشيخ محمد سردوا الكتب، حقيقة بعض الكتب أول مرة أسمعها أنا عن نفسي، بعض الكتب في الحديث أول مرة أسمعها تجدها في المجموع. فالقول يعني الحقيقة يعني أن في بعض الأحيان يشيع في الناس عبارات الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. الكلام الذي ذكره المحققون هو الحديث الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قلت من وجد في كتابه حديث ضعيف فهو ليس من الراسخين، يشمل هذا جميع أهل العلم بمن فيهم البخاري، وإلا فلينظر في كتاب الأدب المفرد وفي خلق الأفعال هل فيها حديث ضعيف أو لا، فيها سنن كلها الموطأ. فهذه العبارة الحقيقة أنا ليست بصواب يعني من حيث هي، ونسأل الله أن يغفر للجميع يعني. لكن بعض الأحيان يكون عند الإنسان تصور عن أحد أهل العلم ليس بصواب لعدم إلمامه بكتبه. الناس كلها تعرف أن محمد عبد الوهاب عنده كتاب التوحيد فقط، لكن البقية انظر المجموع اللي أخرج جامعة الإمام فيه شيء كثير جدا من الكلام على التفسير، كلام على الأحكام، على نوازل رحمه الله تعالى. فكثير مما يعني حقيقة في تراث الشيخ محمد عبد الوهاب يخفى على كثير من الناس لذلك يطلقون مثل هذه العبارات.
يقول جزاكم الله خير شيخنا. عندي سؤالان. السؤال الأول
سمي أخي. نعم
أيوة. السؤال الأول هو ما يتعلق بكتاب المجموع الكبير الذي قلتم إن الشيخ ألفه في كتاب الحديث، هو من أجل كتب الأحكام على حديث الأحكام بعد المنتقى.
نعم.
لماذا اندرس هذا الكتاب حتى كاد لا يعرف حتى عند أهل الحديث،
نحن طلاب الحديث وأول مرة أسمع هذا الكتاب، ومع أنني طويل في هذه المسألة ممكن لا يعتبر بقولي، أما لا أسمعه من غيري أيضا. والسؤال الثاني مواجه لفضيلة الوالد شيخ الدكتور سعود فيما ذكر قبل أمس في يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم الموجودة في بردة المديح للبوصيري. وجدنا في هذا الزمن الذي رزق بالفصاحة وذلاقة اللسان استطاع أن يدافع في هذا حتى خطر بقلبي شيئا، لأنه قال يا أكرم الخلق، قال كلنا نتفق على هذا أنه لا يوجد من هو أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به، من سأعتصم به عند سواك عند حلول الحادث العميم. قال أليس كلنا نتفق أنه يوجد في الصحيحين أحاديث الشفاعة، فعلى هذا الشفاعة موجود كتاب وحديث شفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستطيع يفعل ذلك، ولماذا ننكر؟ لأنها أبو صيري علل وقال سواك عند حلول الحادث العميم، عند حلول أي يوم القيامة، وحديث الشفاعة ثابت.
أكمل البيت بعده إن لم تكن ها؟
لا هذا هو
لا 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 أكمل 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 هو ما ذكر الشفاعة ما تذكر إن لم تكن آخذا ها فقل يا زلة القدم إن لم تكن آخذا في إن لم تكن في معادي آخذا بيدي في معادي ما تكلم عن الشفاعة وإلا فقل يا زلة القدم ثم طيب فإن من علومك فإن من جودك
الدنيا
وضرتها ومن علومك
نعم اتفقنا على أنه يوجد كفريات
خلاص
هذا في الباب فقط نريد أن نحلله لأنه ذكره الشيخ بالذات ويوجد في كتب التوحيد
شوف شيخ طيب بارك الله فيك اسمعني بارك الله فيك هو لا يتحدث عن الشفاعة لا يتحدث عن الشفاعة ثم أن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الناس يستمرون 50,000 سنة لا يؤذن بالشفاعة لأن الشفاعة لمن؟ أجبني يا أخي الشفاعة لمن؟ لمن الشفاعة؟ لله بنص القرآن قل لله الشفاعة الشفاعة ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله يأذن إذا جاء وقتها ولهذا قال تعالى شوف العبارة كبيرة جدا من ذا الذي يشفع الأسلوب هذا قوي جدا في اللغة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه الناس الشفاعة هل يشفع؟ هل يشفع؟ أبدا ما يشفع يخر تحت العرش جمعة يعني أسبوعا ويفتح الله عليه بمحامد يقول لا أعرفها الآن ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع جاء الإذن أمتي يا رب فما هو ماخذ بيد البوصيري إن لم تكن آخذا بمعادي ما هذه علاقة يا شيخ هذه ما لها علاقة بالشفاعة مطلقا أما الشفاعة فلا يجحدها إلا المعتزلة والخوارج وأضرابهم فهو لا يتحدث عن الشفاعة وإنما عن عموم النجاة هذا أمر ولهذا قلت لك أن بقيتها يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما كان وما يكون وما سيكون هذا أمر أما فيما يتعلق بالمجموع فعنه أمران الأمر الأول حقيقة أن الكتب الكبيرة الواسعة تقل الهمم في تحقيقها يعني كتاب فيه أكثر من 3,000 حديث ويتحدث الشيخ محمد رحمه الله ينقل عن مخطوطات ويتحدث عن رواة ويصحح ويضعف هذا يحتاج جهد كبير جدا لكن لماذا لا تأخذونه أنتم في الكلية عندكم يكون مشروعا ليته يؤخذ مشروعا علميا يحقق به هذا الكتاب العظيم وكتابات الشيخ محمد رحمه الله تعالى فهذا الكتاب هو من الكتب الحقيقة التي يحتاج إليها من قبل أهل الفن أهل الحديث لكن مثل ما ذكرت لك الحقيقة أن الجامعة فيها مشروعات مباركة يعني مثل هذا الكتاب لو أراد شخص أن يحققه قد يستغرق سنوات لكن إذا أخذ وقسم على الطلاب قسمة يعني محددة وفرغوا له لا شك أن يكون ذلك أيسر فهذه في ذمة المحدثين وليست في ذمتي لا أنا ولا الشيخ سعود ولا الشيخ صالح هذا عملكم أنتم مختصون به يا أهل الحديث قول الأخ ما رأيكم في كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية من أنفس الكتب الحقيقة وله قصة لطيفة جدا لأن فيه الوهابية الرسومية موجودة في القرن الثاني خارجية فلما تكلموا في عبد الوهاب الرستم وصاروا يسمونها الوهابية جاء مجموعة من المغرضين هذا يدلك على قلة خوف هؤلاء من الله عز وجل وصاروا يقولون إن علماء المغرب يفتون بأن الوهابية فرقة كافرة وهذه الفتاوى لها أكثر من 10 قرون لأنهم يتحدثون عن عبد الوهاب الرستم، فصاروا يشيعون أن علماء المغرب الذين في عام 200 وكذا يكفرون محمد بن عبد الوهاب، وأن العامة جهال ما يدرون، فكانوا يتكلمون عن عبد الوهاب الرستم صاحب الرستمية وصاحب الوهابية، وصار هؤلاء ينقلون كلامه فيه. فذكر الشيخ محمد شوية رحمه الله قصته مع مجموعة من علماء المغرب، وهكذا كتاب الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى مهم جدا، وهو من أسباب ترك الشيخ رشيد رضا لاعتقاده الأول في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، إضافة إلى تاريخ العلامة الجبرتي رحمة الله تعالى عليه. تاريخ الجبرتي، الجبرتي أولا مثل ما نوهنا سابقا، الجبرتي رحمه الله تعالى هو مفتي الحنفية في زمنه وليس مؤرخا، هو مفتي المذهب الحنفي في مصر، لكن اعتنى بالتاريخ، فصار كثير من الناس يظنون مثل ابن غنام بالضبط، ابن غنام يظنون أنه مؤرخ وفقيه من فقهاء المالكية رحمه الله، كذلك ابن بشر يظنون أنه فقيه، أنه مجرد مؤرخ، هو فقيه من فقهاء الحنابلة وتولى القضاء، فبعضهم يغلب عليه يعني الجانب التاريخي ويظن أنه مؤرخ، والواقع غير ذلك، الواقع أنه من العلماء. فكتاب الاستقصاء ذكر فيه المنازلة الطويلة التي جاءت، وجاء وفد من المغرب وقت السلطان سليمان وأرسل ابنه إبراهيم مع مجموعة من علماء المغرب، وتكلموا مع الإمام سعود بن عبد العزيز وناقشوه وجها لوجه، فلما عرفوا حقيقة دعوة الشيخ محمد ورجعوا له، كتب السلطان، أمر السلطان، لما ما يقرض الشعر، أمر السلطان أن يكتب قصيدة في مدح ما عليه الشيخ محمد وما عليه سعود من تطهير، قال من تطهير الحرمين من القادورات وغيره، يعني التي كانت في ذاك الوقت، وهو موجود في كتاب الاستقصاء.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن الشيخ رحمه الله أن أو بعض خصومه يحكمون عليه بالكفر، وهم مرجئة بل من غلاة المرجئة، فيرون أن الإيمان هو المعرفة، فكيف هذا الاعتقاد يتوافق مع هذا القول وهو تكفير الشيخ؟
نعم، هذا مما عجب منه الشيخ ونص عليه، قال أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، قال وأنا أقول لا إله إلا الله ويكفرونني، هذا قال الشيخ. وكان عندهم أيضا شبهة عجيبة خاصة شيوخ نجد، أن الشخص الذي في الجزيرة العربية لا يمكن أن يكفر، ولهذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون كفر في الجزيرة العربية، وهذا ما واجهه الشيخ، كيف يكون الإنسان إذا أطلق كلمة كفر في الشام كفر، وإذا أطلقها في الجزيرة العربية لا يكفر، كفر واحد، حكم واحد. فكان هذا من الشبهات التي قالوها، وكان الشيخ يجيب عنها، يقول يعني أن تقولون لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر، ولما قالوا إنك إذا كفرت من يقول لا إله إلا الله كفرت أنت، قال أنا أقول لا إله إلا الله، يعني ولسان الحال وأنا أيضا من أهل الجزيرة العربية، فالمفترض على قواعدكم ألا تكفرونني، لا لأني أقول لا إله إلا الله ولأني من أهل الجزيرة على بناء على أقوالكم. وأنا أنوه الحقيقة إلى أن من أهم ما يوضح حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام خصومه كتاب الرسائل الشخصية. إذا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره وقرأت المناقشات التي كانت بين الشيخ وبين خصومه اتضحت لك الحقيقة هذه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يواجه أناسا من أشد ما يكونون في الغلو في الإرجاء، ولم يطبقوا غلوهم في الإرجاء، لأنهم لما أتوا إلى الشيخ محمد قالوا إنك كفرت من قال لا إله إلا الله، وإذا كفرت من قال لا إله إلا الله تكون كافرا. جزاك الله خير على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية أو لا؟ هذا قطعا يحتاج إلى جانب تاريخي بالغ الأهمية، والواقف على الجانب التاريخي يعلم شيئا مهما للغاية، أن الأماكن التي كانت فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أولها لم يكن للدولة العثمانية عليها أي سيطرة، السيطرة والقوة كانت يسمون الشيخ الأحساء، يسمون الأمير قديما يسمون الشيوخ الشيخ لأمير الأحساء بن عرير، وهو الذي هدد ابن معمر في العيينة أنه إن لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب قطع عنه العطية التي يعطيها كل سنة وغزاه في بلده، فلهذا طلب ابن معمر أن يخرج، لأن القوة هي لحاكم الأحساء، لأن حاكم الأحساء يتبع الدولة العثمانية في عام 1180 أخرج آل حميد اللي هم سلسلة يعني يتفرع منها العرير، أخرجوا الدولة العثمانية من الأحساء تماماً وقتلوا عساكرها، فلم يعد للدولة العثمانية أي سلطة على الأحساء أصلاً، وصارت السلطة الحقيقية القوية هي لحاكم الأحساء على عدد من بلدان نجد. هذا أمر. الأمر الآخر، إبراهيم باشا الذي قالوا إنه أباد الخوارج الذين خرجوا على الدولة العثمانية، كثير لا يعرفون تاريخه، وهو أنه غزا الشام واحتله كاملاً، ثم اتجه إلى مواقع العثمانيين واستمر حتى لم يبق بينه وبين العاصمة إلا 50 فرسخاً، وهدد بإسقاط الخلافة العثمانية كاملة، حتى تدخلت روسيا ونشرت 15,000 جندي لحماية الخليفة العثمانية، وتدخلت بريطانيا وفرنسا وضغطت على إبراهيم باشا ووضع اتفاقية كوتا هيه، هذه ذكرتها في محاضرة المحاضرة السابقة. فمن هو الخارج الآن على الدولة العثمانية؟ ابن عبد الوهاب الذي ليس للعثمانيين سلطان على بلده، أو إبراهيم باشا الذي غزاهم حتى كاد يسقط الدولة العثمانية لولا تدخل، لولا أن الله تعالى كتب أن يتدخل الروس، والروس كانوا ألد أعداء الدولة العثمانية، اضطر السلطان العثماني أن يستعين بهم لأنه كان متجهاً لإسقاط الدولة العثمانية، ولم يرحل من كوتاهي إبراهيم باشا حتى أجيبت جميع شروطه التي شرطها على السلطان العثماني. فمن هو الخارجي، هذا أو هذا؟ الحقيقة أن ننوه على أمر، لا بد لطالب العلم من المعرفة بالتاريخ، كثير من الأمور لا تتجلى إلا بالتاريخ، ومن أكثرها مسألة القتال. تاريخياً لم يبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحداً بالقتال نهائياً، نص على هذا، نص على هذا مجموعة من تلاميذه أنه ما بدأ بتاتاً، وذكر ذلك في رسالته للشيخ السويدي، قال لم نبدأ أحداً بالقتال، وإنما ندفع عن الدم والمال والحرمة، وهم الذين أتوا إلينا في بلادنا ولم يبقوا ممكنا. فكانت بداية القتال من خصوم الشيخ لا منه. ثم إن الشيخ رحمه الله قال ولكن كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يقول نحن نرد عليهم الحرب بحرب مثلها، لكن البدء كان البدء من خصوم الشيخ، وذكره عدد يعني من المؤرخين في زمن الشيخ وبعد الشيخ، ونص على الشيخ أنه ما بدأ أحدا من القتال. فهذه الجوانب التاريخية الحقيقة أنها بالغة الأهمية، مهم لطالب العلم أن يعرفها، لأن كثيرا من التطبيقات العقدية مرتبطة بتاريخ، فكونك تعرف الاعتقاد ولا تعرف التطبيق التاريخي له يبقى الأمر مشوشا في هذه المسألة. فمثل مسألة القتال ما بدأها، وكان الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما سل سلاحا على أحد حتى هاجموه، فرأى أنه إذا هوجم فإنه من باب المقابلة للسيئة مثلها. وأنوه إلى كتابة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كتابة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن درس على الشيخ محمد وكان معاصرا لغزو الدرعية من قبل إبراهيم باشا، كتب ما يعد تاريخا يعني نقول مختصرا لدعوة الشيخ محمد، ذكر فيه حقائق كثيرة. أن الشيخ محمد رحمه الله، أن الشيخ محمد رحمه الله لما انتقل للدرعية هاجمه معظم البلدان النجدية، يقول والدرعية كما ترى شعاب لا يمكن تحصينها، قال فهاجموه. ما السبب في الهجوم أيضا؟ لأن موضوع الهجوم قد يكون له سبب. السبب أن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى هدم القباب التي في الدرعية، فكان هذا هو السبب في غزوهم له، لا لأنه هدم القباب في بلدانهم، قال لماذا تهدم القباب الموجودة في الدرعية عندك؟ حقائق حقيقة تاريخية بالغة الأهمية في بدء القتال وفي سبب القتال، من الذي بدأ هذا الأمر؟ ما سببه الذي هيجه؟ هذه مسائل تاريخية مضبوطة ومعروفة، فينبغي بطالب العلم الحقيقة أن يعرفها حتى يضم إلى الجانب الاعتقادي الجانب التاريخي.
السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير شيخنا على هذه المحاضرة، بارك الله فيكم. الشيخ عندي سؤالاً بارك الله فيكم. الأول، ذكرنا يعني سبب الخلاف بين الشيخ ومخالفيه أو مواقف العصريين الآن في مسألتي توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، فهل يعني هذا أنه لم يشع خلاف كبير في مسألة الأسماء والصفات؟ هذا أولاً. وثانياً، ذكرنا مسألة المواقف من دعوة الشيخ، لكن يوجد إشكال آخر عند بعض العصريين أو المتكلمين عن عقيدة الشيخ، أنهم يعني ينسبون بعض أقوالهم إلى الشيخ.
نعم.
ونجد يعني الخلاف في تقرير ما هو مذهب الشيخ، وهذا تشويش آخر على دعوة الشيخ، فنرجو بيان بعض ذلك، بارك الله فيكم.
نعم. أما فيما يتعلق بالمتأخرين الذين من الغلاة الذين ينسبون أقوالهم للشيخ، ففي كتاب أحصى مجموع ما نقلوه عن السلف الصالح، نسيتها الآن الحقيقة، أذكر أني حكمت الكتاب، ذكر مجموع ما نقلوه عن السلف الصالح وما نقلوه عن علماء المسلمين وما نقلوه عن محمد بن عبد الوهاب. المنقول عن محمد بن عبد الوهاب في كتب الغلاة أقل الموجود. إذا أخذنا بهذه القاعدة أن الغلاة إذا أخذوا عن محمد بن عبد الوهاب فمعنى ذلك أنهم على رأي محمد بن عبد الوهاب، فهم ينقلون عن السلف الصالح أضعاف ما ينقلون عن ابن عبد الوهاب. وهل يؤخذ ابن عبد الوهاب أو غيره بجيرة هؤلاء؟ هذا أمر. الأمر الثاني الحقيقة أنه وجد كثير ممن ينتسبون إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، والشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى في وقته اشتد عليهم وغضب منهم، والشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى حفيده غضب عليهم. وذكر الشيخ عبد اللطيف أن أناسا من بلاد فارس، ذكر منهم عبد الرحمن باهمن وغيره، يعتقدون اعتقاد الجهمية والمعتزلة، لاحظ، ويثنون على الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول نحن على قيد الشيخ محمد عبد الوهاب. ما علاقة محمد عبد الوهاب؟ إذا كان هذا جهمي معتزلي والشيخ محمد على أبعد ما يكون عن هذا الاعتقاد، ثم يقول نحن على اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهكذا أناس استدعاهم الشيخ عبد اللطيف، وهذا كله مذكور في الدرس السنية، وكانوا يكفرون أهل الأحساء ويقولون أهل الأحساء ما كفروا بالطاغوت. شوف سبحان الله الكلام متقارب جدا، قالوا إنهم لا يبرؤون من ابن فيروز الذي كان خصما لدعوة الشيخ. يقول الشيخ عبد اللطيف فأتيت بهم ونهرتهم وقلت لهم إن الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذه عند الشيخ محمد كررها، أنه لا يكفر إلا بما هو محل إجماع. ولهذا الشيخ محمد يرى مع أن الحنابلة ومع أنه القول الصحيح أن كفر أن تارك الصلاة كسل يكفر، فالشيخ محمد لا يرى التكفير، قال لأنه مما اختلف فيه. والشيء المختلف فيه يقول الشيخ محمد أنا لا أكفر بالمختلف فيه، أكفر بالمتفق عليه والمجمع عليه. فكونه يعني يؤخذ أن هناك من الغلاة أو من غير الغلاة أو من الجهال من ينتمي إلى دعوة الشيخ، لو سحبنا هذا لرأيت ما يذكره بعض العصرانيين الآن وبعض المستشرقين وبعض الإعلاميين، يقولون الأساس والإشكال هو مذهب السلف الصالح، وهو الذي أنشأ لنا وأنبت لنا هذه النوابت. فالإشكال يقولون هو في مذهب السلف الصالح. لماذا؟ قال انظر ماذا يقولون، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال كذا. إذن هذه الطريقة قطعا ليست طريقة علمية، يعني لا تستكثر أن يقولها إنسان صحفي أو غيره جاهل، لكن يقولها طالب علم، لا، لأن بهذه الطريقة سينسحب الكلام على غير ابن عبد الوهاب. وابن عبد الوهاب قلت لك الموجود في كلام الغلاة عنه أقل من الموجود عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن عدد من السلف، يعني عدد من آثار السلف، يعني أذكر يعني صار في إحصاء لآثار السلف الموجودة في كتبهم أكثر بكثير. هل سنقول إن السلف الصالح لما انتمى هؤلاء إليهم يؤخذون بجريرتهم؟ أنت تعلم أن الإنسان أو العالم ينتمي إليه من لا يعني علاقة له به، ومن قد يجهل حقيقته، بل من قد يكون خصما وعدوا له.